أنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
فيما يرتبط بالمسألة السابقة 64، ذيل المسألة، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به احتياط استحبابي، ولا يجوز الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به. سيد الحكيم على الله مقامه الشريف لم يبين الوجه في هذه المسألة، ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذيل عليها بتذييل النافع، فأنا أقرأ تذييله وإن كان فيه شيء أحتاج إلى البيان أبينه. قال قدس سره الشريف: ولا يجوز الرجوع إلى الغير لأنه في الحقيقة عدول عن تقليد الأعلم إلى تقليد غير الأعلم. فرض المسألة في الاحتياط الاستحبابي أن الأعلم له فتوى غايته يحتاط استحبابا، فلو جاز في موارد الاحتياط الاستحبابي العدول إلى الأعلم فالأعلام، لكان ذلك تجويزا لتقليد غير الأعلم مع إفتاء الأعلم، وهو غير جائز، لأنه في الحقيقة عدول بخلافه في موارد احتياط الوجوب، لا يفتي هناك،
ما في فتوى،
لا فتوى عنده. فلو جاز العدول إلى غير الأعلام الأعلم فالأعلم، الأعلم لا فتوى عنده، فلا مشكلة في البيت، بخلافه في موارد احتياط استحباب. إذن لأنه في الحقيقة عدول عن تقليد الأعلم إلى تقليد غير الأعلم من غير مسوغ، لأن مفروضنا وجود الفتوى للأعلم في المسألة، وهي حجة متعينة على الفرد، واحتمال الخلاف في المسألة وعدم مطابقة الفتوى للواقع وإن كان موجودا بالوجدان، إلا أنه ملغى بأدلة اعتبار فتوى الأعلم تعبدا، فهنا إطلاقات أو دليل حجية فتوى الأعلام محكم في هذا المورد ولا موجب لرفع اليد عنه، وبالتالي فحتى لو احتملنا أن فتوى الأعلام من جهة احتياطه الاستحبابي فتواه غير مطابقة للواقع، هذا الاحتمال لا قيمة له، إذ أن الدليل التعبدي قاضي بلزوم الرجوع إلى الأعلام، احتملنا أن فتواه مطابقة أو غير مطابقة، كما هو الحال في بقية الأمارات، في بقية الأمارات التي نحن مكلفون بالأخذ بها تعبدان، نحن نأخذ بها تعبدان وإن احتملنا عدم المطابقة، بل ولو احتملنا المخالفة، الكلام هو الكلام، إذ لا مسوغ للأخذ بخلاف فتوى الأعلام وهو الذي أفتى به غيره وإن كان موافقا للاحتياط يعني استحبابي، لأنه مما قامت الحجة على خلافه التي هي فتوى الأعلم، قامت على خلافه، ومن الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الامتثال تشريع محرم، أي أن المكلف لو عدل عن فتوى غير الأعلام، فتوى الأعلام إلى فتوى غير الأعلام وأخذ بها، لكان ذلك من التشريع المحرم باعتبار يعلم بالمخالفة لفتوى الأعلام للحجة الواقعية، الحجة الظاهرية عفوا في حقه. فإذا أفتى الأعلام بعدم الوجوب في مورد وأفتى غير الأعلم فيه بالوجوب، لم يجوز للمقلد أن يأتي بالعمل بعنوان الوجوب اعتمادا على فتوى غير الأعلم، استنادا إلى فتوى غير الأعلم به لقيام الحجة وهي فتوى الأعلام بعدم جواز الاستناد إليه، فيكون الإتيان به بعنوان الوجوب تشريعا محرما وإن كان موافقا للاحتياط. فهو لو يأتي بالعمل احتياطا لو يأخذ بفتوى الأعلام، أما أن يأخذ بالفتوى فتوى غير الأعلام ويعمل بها يستلزم ذلك التشريع المحرم، فيكون الاتيان به بعنوان الوجوب تشريعا محرما وإن كان موافقا للاحتياط. نعم، العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما أفتى به الأعلم، إلا أنه غير الرجوع في المسألة إلى غير الأعلام فلا حرج. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه، وهو بيان مهم في هذا المورد. وأما المسألة التي نحن بصددها وهي المسألة 65، فقد قال فيها السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه في صورة تساوي المجتهدين أو المجتهدين عفوا يتخير بين تقليد أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد، حتى أنه بيان للتبعيض في العمل الواحد، لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة. وحاصل الكلام في هذه المسألة بأن السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه يبني على جواز التبعيض في التقليد بلا فرق عنده بينما لو كان التبعيض في أعمال متعددة في أعمال متعددة وكان التبعيض في عمل واحد، ما دام المجتهدان قد افترضنا تساويهما فجاز الأخذ بفتوى هذا أو بفتوى هذا، ولا يفرق في ذلك بين تعدد الأعمال وبين وحدة العمل بالنحو الذي بينه رضوان الله تعالى عليه. وهذه المسألة سبق منه أن تعرض لها في المسألة 33 لعله، ولكن الفارق بين هذه المسألة وبين تلك أن هذه المسألة خصها بالتبعيض في العمل الواحد، إذ أنه لا ملازمة بين القول بجواز التبعيض وبين القول بجواز التبعيض في العمل الواحد، فربما يلتزم الفقيه بجواز التبعيض في عملين ولكنه لا يلتزم بجوازه في العمل الواحد. فجاء بهذه المسألة رضوان الله تعالى عليه لأجل التنبيه على أن التبعيض جائز حتى في العمل الواحد. والكلام بحسب ما أفاده سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه تارة يكون في أصل جواز التبعيض، وتارة يكون في التبعيض في العمل الواحد. أما الكلام في أصل جواز التبعيض سواء في عمل أم في أعمال متعددة، فقد تقدم منه قدس سره الكلام في ذلك مفصلان، ومحصل ما بنى عليه رضوان الله تعالى عليه فيما مضى هو عدم جواز التبعيض مطلقا. والوجه في ذلك مختصرا هو أنه رضوان الله تعالى عليه قد أفاد بأن المجتهدين المتساويين إما أن يكونا متحدين في الفتوى وإما أن يكونا مختلفين فيها، فإن كانا متحدين في الفتوى فلا كلام في جواز الأخذ بفتوى هذا أم بفتوى هذا، إذ الفتوى واحدة بحسب الفرق. بل مر علينا كلام بأنه لو لم يكونا متساويين واتحدا في الفتوى لم يشكل الأخذ بفتوى غير الأعلم حتى وإن كانت للأعلم فتوى في المسألة ما دامت الفتويان متوافقتين. وتارة نفترض الاختلاف بينهما، وهذا هو محل الكلام، فإذا كانت لكل منهما فتوى مخالفة لفتوى الآخر وهما متساويان بحسب الفرق، فهنا هل يجوز التبعيض أم لا؟ قال هاهنا تتساقط إطلاقات أدلة الحجية، إذ أن إطلاق دليل الحجية الثابت للفتوى الأولى معارض بإطلاق الحجية الثابت للفتوى الثانية المعارضة لها، إذ لا يعقل ثبوت الحجية لفتويين متعارضتين معا، هذا غير معقول. فنظرا لذلك تتعارض الإطلاقات، وإذا تعارضت الإطلاقات فإن مقتضى الأصل هو ماذا؟ هو التساقط. وحينئذ إذا كان مقتضى الأصل هو التساقط، هل من سبيل لرفع اليد عن مقتضى الأصل أم لا؟ قالوا الذين قالوا بجواز التخيير والتبعيض، قالوا بأن الدليل المسوغ لرفع اليد عن مقتضى الأصل هو عبارة عن الإجماع، فلدينا إجماع على جواز ماذا؟ على جواز التخيير، لدينا جواز دليل إجماع على جواز التخيير بين الفقيهين المتساويين، فلا تتساقط الحجج إذن. ولكن الكلام حينئذ بأن الدليل إن كان هو هذا فهذا الدليل دليل لبي، وما دام دليلا لبيا يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منه صورة الاتحاد في الفتوى، وأما صورة الاختلاف في الفتوى والتي هي محل الكلام فلا نحرز أن معقد الإجماع يشملها، وبالتالي فلا يصح لنا التعويل على الإجماع لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز التخيير في فرض الاختلاف في الفتوى. إذن فمقتضى الأصل جارا وهو تساقط إطلاقات أدلة الحجية، وإذا كان مقتضى الأصل جاريا وليس عندنا ما يوجب رفع اليد عن مقتضى الأصل فلا سبيل للقول بجواز التبعيض، فالصحيح هو أن التبعيض ليس بجائز. هذا محصل كلامه، زيد في علو مقامه في أصل مسألة التبعيض بلا فرق كان هذا التبعيض في أعمال متعددة أم كان في عمل واحد. وأما لو كان التبعيض في عمل واحد وهو ما عقدت له هذه المسألة، فهنا مضافا إلى ما ذكرناه من الإشكال هناك، أي في أصل التبعيض، هل ثمة إشكال يرتبط بهذه المسألة بخصوصها أم لا؟ هذا كل الكلام في المقام. هل ثمة إشكال يرتبط بخصوص التبعيض في العمل الواحد أم لا؟ فقيل ها هنا بأن الإشكال في التبعيض في العمل الواحد هو عبارة عن الجزم بمخالفة العمل للفتويين معا، الجزم بمخالفة العمل للفتويين معا، وبالتالي فلا يحرز إجزاء العمل وإبراؤه. لماذا؟ لأن المفروض أن أحد الفقيهين مثلا المجتهدين المتساويين يفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة، ولكنه في الوقت نفسه يفتي بوجوب تثليث التسبيحات، بينما المجتهد الآخر بعكسه يفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة ويفتي ماذا؟ بوجوب التسبيحات الثلاث. فهنا عندما يأتي المكلف بصلاة من غير جلسة استراحة ومن غير تسبيحات ثلاث يكتفي بالواحدة، فهو بعد الفراغ من العمل يقطع بأن هذا العمل مخالف للفتويين معا، مخالف للفتوى الأولى لأنه قد اكتفى بتسبيحة واحدة، ومخالف للفتوى الثانية لأنه قد اكتفى ماذا؟ بالصلاة من غير جلسة استراحة. فالعمل مخالف قطعا للفتويين معا، للفقيهين معا، وبالتالي حتى لو قلنا بجواز التبعيض في الأعمال المتعددة فإن هذا الإشكال يختص بالعمل الواحد فلا يجوز التبعيض فيه، حتى لو قلنا هناك بجواز التبعيض وأغمضنا الطرف عما ذكرناه آنفا. ولكن هذا الإشكال يجيب عنه سيد المستمسك قدس سره، قالها هنا لا بد أن نفرق بين التقليد الاستقلالي والتقليد الانضمامي. فلو كان التقليد تقليدا استقلاليا بمعنى أنه قد قلد كل واحد منهما استقلالا لأمكن أن يقال ذلك بأن هذا العمل مخالف لفتوى ذلك الفقيه لأنه قلده استقلالا، والحال أن عمله لم يطابق فتوى الفقيه، غير أن الذي حصل ليس تقليدا استقلاليا وإنما هو تقليد ماذا؟ انضمامي. ومعنى أنه تقليد انضمامي أي أنه قلد الفقيه الأول في بعض فتواه وقلد الفقيه الآخر في بعض فتواه، فبالمحصلة هو قلد الفقيهين معا، يعني حصل منه تقليد في جميع أعماله التي أتى بها، لا أنه قلد في بعض العمل دون بعض العمل. إنما يصح تصور أنه قلد في بعض العمل دون بعض العمل لو كان تقليده استقلاليا، والفرض أنه ليس تقليدا استقلاليا بل قلد على نحو الانضمام، فقلد ذاك في عدم وجوب التسبيح ثلاثا وقلد هذا في عدم وجوب جلسة الاستراحة، فهو استند في مجموع عمله إلى فتويين منضمتين بناء على جواز التبعيض، بناء على جواز التبعيض هو استند إلى فتويين منضمتين، فبعد الفراغ من العمل يقال بأن عمله قد وقع عن تقليدين، إذ هو مطابق لتقليد الفتويين المنضمتين إلى بعضهما، فلا يقال بأن هذا العمل يقطع بمخالفته للفتويين، بل هو موافق للفتويين معا. ولكن هذا الجواب معرض إشكالين، هذا الجواب معرض إشكالين. إشكال الأول هو أن الموافقة وإن تم تصورها بعد تصوير أن التقليد من سنخ التقليد الانضمامي وليس من سنخ التقليد الاستقلالي، ولكن المخالفة لا تنفك عن هذه الموافقة، فإنه وإن وافق في جزء خالف في جزء، فإنه وإن وافق في عدم وجوب جلسة الاستراحة لفتوى هذا الفقيه، إلا أنه خالفه في ماذا؟ في عدم تثليث التسبيحة. وإن وافق الفقيه الآخر في عدم وجوب التسبيحات الثلاث، إلا أنه خالفه في عدم الإتيان بجلسة الاستراحة، مما يعني أن الموافقة لا تنفك عن المخالفة، وبالتالي يرجع الإشكال الذي ذكرنا، وهو أنه بعد الانتهاء من العمل ماذا؟ يحرز المخالفة للفتويين الفقيهين، يحرز المخالفة لفتوى الفقيهين. ويجيب السيد الحكيم قدس سره عن هذا الإشكال: هذا الإشكال ليس بإشكال، فإن المخالفة مسلمة، ولكن هذه المخالفة لا عبرة بها. لماذا؟ لأن المطلوب هو الموافقة للفتويين في عمله، المطلوب في العمل أن يكون موافقا للفتويين، وأما أن يخالفهما في غير مورد التقليد فهذا لا قيمة له. عبارة أخرى، المطلوب في الموافقة أن تكون الموافقة تقليدية، وأما أن تكون هنالك مخالفة لا ربط لها بالتقليد لا قيمة لهذه المخالفة ولا تؤثر على العمل. والذي حصل منه، حصل من هذا المكلف بعد أن استند إلى المقلدين على نحو التقليد الانضمامي، حصلت منه موافقة تقليدية، وأما المخالفة الحاصلة فهي مخالفة في خارج مورد التقليد، والمخالفة الحاصلة في خارج مورد التقليد لا عبرة بها ولا أثر لها ولا قيمة لها. إذن نحن نسلم بوقوع مخالفة، لأن هذه المخالفة وجودها وعدمها سيان، إذ أن المهم حصول الموافقة التقليدية، أي على طبق التقليد وهي حاصلتون، فهذا الإشكال لا قيمة له. أما الإشكال الثاني الذي يتجه على هذا المطلب، فهو أن الأجزاء والشرائط كما مر علينا غير مرتين سواء في هذا الدرس أم في درس الأصول، الأجزاء والشرائط واجبات ارتباطية، وإذا كانت واجبات ارتباطية فإن الفقيه الذي يفتي بعدم وجوب التسبيحات الثلاث يفتي بأن الصلاة التي لا تجب فيها التسبيحات الثلاث تجب فيها جلسة الاستراحة، لا أنه يفتي بهذا مستقلا عن هذا، كما أن ذاك الذي يفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة يفتي بوجوب صلاة مشتملة على التسبيحات الثلاث. وعلى ذلك فإن المكلف بعد الإتيان بالعمل يحرز بأنه لم يحقق الواجب الارتباطي، لأنه جاء بصلاة من غير جلسة استراحة، وهي بنظر أحد الفقيهين
ليست
تامة، فلا تتحقق الأجزاء والشرائط لأنها مرتبطة. وكذلك أيضا على الفتوى، على الفتوى الثانية الكلام هو الكلام. فإذا من منطلق نكتة الارتباطية بين الأجزاء والشرائط يكون الإشكال أعقد، إذ أن الصلاة مركب ارتباطي، وهذا المركب الارتباطي لم يؤت به كما هو على كلا الفتويين. يجيب عن ذلك سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه بأن الارتباطية مسلمة، ولكن هذه الارتباطية إنما هي في مقام الثبوت والسقوط. ومعنى أن الارتباطية إنما هي في مقام الثبوت والسقوط، أي أن الواجب الأمر، بعبارة أخرى الأمر بالمركب في مقام الثبوت يثبت مترابطا شبكة واحدة، ينحل إلى الأجزاء والشرائط. الأمر بالصلاة يثبت مترابطا بمجموع المركب، ففي مقام الثبوت هنالك ارتباط، كذلك أيضا في مقام سقوط كما مر علينا. فمتى ما سقط الأمر بأحد الأجزاء والشرائط تبعا له يسقط الأمر ببقية الأجزاء والشرائط. ففي مقام الثبوت وفي مقام السقوط هنالك ماذا؟ ارتباطية. لكن هذه الارتباطية في مقام الثبوت والسقوط إنما هي متفرعة عن ماذا؟ متفرعة عن الأمر المتعلق. فالأمر بمقدار ما نحدده يكون الارتباط، بمقدار ما نحدده يكون الارتباط بين الأجزاء والشرائط. فإذا حددنا أن الأمر تعلق بخمسة أجزاء يكون الارتباط بين الخمسة أجزاء، وإذا حددنا أن الأمر تعلق بسبعة أجزاء وثلاثة شرائط يكون الارتباط بين هذه فقط. وبالتالي فمتى ما حددنا في مرحلة مسبقة بأن الصلاة بمقتضى الفتويين الارتباط فيها ماذا؟ بين خمسة شرائط، بين خمسة أجزاء، وأما جلسة الاستراحة فهي بمقتضى فتوى الأول غير داخلة في الأمر بالمركب، وكذلك التسبيحات الثلاث بمقتضى الفتوى الثانية غير داخلة في المركب. فحينئذ تتحقق الارتباطية في مقام الثبوت وفي مقام السقوط بين هذه الخمسة بغير زيادة. فمتى ما جاء بالصلاة من غير هذا ومن غير هذا استنادا إلى إحراز أن الأمر المتعلق بالمركب خال عن التكليف بهذين الجزئين استنادا إلى الفتويين معا، فقد تحقق ماذا؟ السقوط بمقدار ما تحقق الثبوت ولا زيادة. فلا تلازم، عبارة السيد الحكيم، لا تلازم بين الارتباطية سقوطا وثبوتا وبين الارتباطية ماذا؟ في الفتويين، لا تلازم بينهما. بل متى ما حددت الفتوى في مرحلة مسبقة بأن المركب المطلوب هو هذا استنادا إلى فتوى الفقيهين معا، فحينئذ يتحقق العمل موافقا للمأمور به، يعني يكون المأتي به موافقا للمأمور به، يسقط الأمر بالمركب، إذ أن السقوط تابع لمقام الثبوت، ومقام الثبوت تعلق بهذه الأجزاء فلا يزيد عنه في مقام السقوط. وطبعا هذا الكلام نحن قدمنا كلاما حوله في عندما تعرضنا للمسألة ذكرنا بعض الكلام يرتبط بهذا الجواب، وكان هنالك بعض الغمز فراجعوا. فكيف كان النتيجة التي يخلص إليها السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف؟ هو أننا لو كنا نحن وهذا الإشكال فلا إشكال، فيجوز التبعيض في العمل الواحد من غير إشكال، ولكن الإشكال الكبروي محكمون، فإن الإطلاقات قد سقطت للتعارض والإجماع غير مجد في المقام. فأصل التبعيض ليس بجائز، أصل التبعيض ليس بجائز. نعم، كلام فرض التساوي لا سواه. ثم تعرض إلى المسألة 66 ولم يعلق عليها، نقرأها قراءة سريعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامين، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام، أو عسر على العامين، إذ لا بد فيه من الاطلاع التام. ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان، فلا بد من الترجيح. وقد، وهذا كل بيان لعسر الاحتياط، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط. مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، فهو احتياط في ترك الاحتياط. بل يجب ذلك بناء على كون الاحتياط بالترك. عندكم الترك مفروض بالترك بعد. بل يجب ذلك بناء على كون الاحتياط بالترك استحبابيا، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع. لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجاص خلاف الاحتياط. لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع، وهكذا. هذه المسألة تقريبا لا كلام فيها إلا من ناحية أنه قد أخذ في الموضوع، موضوع المسألة العسر. لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي أو عسر على العامي. ومن المعلوم أن العسر هنا لا يراد به العسر الشرعي عرفي، يراد به العسر اللغوي، يعني لا يراد به العسر الرافع للحكم، وإنما يراد به العسر اللغوي بمعنى الصعوبة، أن موارد تشخيص موارد الاحتياط صعبة جدا، ليس أكثر من ذلك. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله.